بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فما زلنا في شرح أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي في كتاب الصلاة، في عرض شروط الصلاة. قد وصلنا للشرط الخامس، استقبال القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول المصنف رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات الخامس، استقبال القبلة: ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا.
الآن بدأ المؤلف في شرط استقبال القبلة، ودل على وجوب استقبال القبلة للمصلي قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: ثم استقبل القبلة. وبالمناسبة، فإن حديث المسيء في صلاته هو أصل في بيان شروط وأركان الصلاة الواجبة، أصل عظيم في السنة في الدلالة على شروط وأركان الصلاة. وإذا صلى المرء من غير استقبال قبلة بلا عذر فصلاته باطلة. قال: ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. شرط استقبال القبلة يسقط عن العاجز لعموم الأدلة المخففة عن العاجزين: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. و يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأصل العظيم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي لا يستطيع ولا يقدر على استقبال القبلة فإن هذا الشرط في حقه يسقط لعجزه. الحالة الثانية: المسافر إذا كانت صلاته نافلة وسفره مباح، متنفل في سفر مباح، فيجوز له أن يصلي أينما توجهت به راحلته ودابته. والإنسان في الطائرة يتنفل بما شاء من غير استقبال قبلة. وأما صلاة الفريضة فيجب عليه أن يستقبل القبلة قدر إمكانه وأن يأتي بالأركان قدر إمكانه. وأما صلاة النافلة فهو لا حرج عليه أن يصلي في كرسيه راكبا يتنفل، كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة. وإذا حضرت الفريضة نزل فصلى صلاة تامة. وفرض قريب منها إصابة عينها. لمستقبل القبلة حالات: الحالة الأولى أن يكون قريبا من القبلة كالذي في حرم مكة فيراها، فيجب عليه إصابة عينها. فإذا صلى منحرفا عن القبلة فصلاته باطلة، لأنه لم يستقبل المسجد الحرام. أما من كان بعيدا عنها فيكفيه أن يستقبل جهتها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. المشرق هنا والمغرب هنا، فما بينهما قبلة، فهي محددة بالجهات. فالذي يصلي إلى الجنوب مال يمينا أو يسارا فإنه أصاب القبلة. وإذا تبين في الأجهزة المعاصرة الحديثة ما يبين لنا عين القبلة فالواجب إصابتها قدر الإمكان، إصابتها قدر الإمكان. ففي هذه، لكن لو لم يتبين فيكفي أن تصلي إلى الجنوب وأنت في المدينة فتكون قد أصبت القبلة. قال: ويعمل وجوبا، قرأت هذا شيء، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. خبر الثقة أن يخبر عن يقين الثقة، فيجب قبول قوله. فإن كان المخبر غير ثقة، إما لخلل في علمه أو لخلل في دينه كالفاسق الذي يكذب، فإن خبره حينئذ غير مقبول ولا يجب اتباعه. أيضا يستدل بمحاريب المسلمين، فلو أن شخصا دخل فوجد المحراب في جهة، فمحاريب المسلمين الأصل أنها بنيت على اتجاه القبلة، فيستدل بها على أنها قبلة، وهو عمل المسلمين منذ العصور الأولى، وهو الاستدلال على القبلة بما يفعله المسلمون. وأيضا الاستدلال بالنجوم واتجاه الشمس والظل والقمر، فمن كانت قبلته باتجاه الشرق يستدل به بالنجم القطبي أو بغيره من النجوم، فكل هذا يستدل به على اتجاهات أو على تحديد القبلة. وأيضا من النوازل الاستدلال بالأجهزة الحديثة أو التي تدل على القبلة مباشرة، فهذه إذا ثبت صوابها وجربت وصارت متقنة متوافقة مع الواقع فإنه يعمل بها. إن اشتبهت في السفر، قال: اجتهد عارف بالأدلة، يعني الذي يعرف بأدلتها بالنجوم، يعرف اتجاهات الظل، يعرف الجهات ويستطيع الدلالة، فيجتهد بما يعلم من أدلتها. وأما الذي لا يعلم، قال: وقلد غيره. يقلد الذي لا يعرف اتجاهات القبلة ولا يعرف كيف يستدل بها، فإنه يقلد الثقة لديه. إن صلى بغير اجتهاد، بلا اجتهاد إن كان عالما بالأدلة أو بتقليد غيره ممن هو عالم، إن صلى بغير ذلك مع قدرته عليهما فإنه يقضي. قالوا: يقضي ولو أصاب، لأنه مفرط في عمل الواجب الذي يجب عليه. والرواية الثانية في المذهب قالوا: إن أصاب القبلة صحت صلاته لأنه فعل الواجب. المذهب فيه روايتين، المذهب الذي ذكره صاحب الكتاب أنه عليه القضاء لتفريطه في الواجب، وهو الاجتهاد إذا كان عالما بالأدلة، أو تقليد غيره من المجتهدين إذا كان غير عالم مع قدرته عليهما. السادس،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: السادس: النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، وشرط نية إمامة وأتمام.
نعم، خلينا الآن بدأ المؤلف في الكلام على الشرط السادس من شروط الصلاة، والشروط هي سابقة للصلاة. من هذه الشروط النية، ودل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتنقسم النية إلى قسمين: نية للمعمول له وهو الله، وهذه لا بد منها في قبول الأعمال، فإن العمل إن لم يكن خالصا لله فهو مردود موضوع، فلا بد أن يعمل العمل لله وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فنية المعمول له هذه هي الإخلاص. والله عز وجل إذا أقبل عليه العبد في صلاته فإنما هو كما جاء في النص يواجه الله. والصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، وهذه يجب أن تكون الأعمال كلها لله بهذا الاعتبار. النية بالمعنى الثاني نية العمل، وهو تعيين العمل المراد القيام به. وبهذه النية يكون تمييز العبادات بعضها عن بعض، فتتميز النافلة عن الفريضة، والنافلة المطلقة عن المعينة والمقيدة، وهكذا. فيجب تعيين معينة، هناك عبادات معينة أو صلوات معينة، وهناك صلوات مطلقة. فالعبادات المعينة كالفرائض: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب. النوافل المقيدة: سنة الضحى، سنة الوتر، الرواتب، هذه كلها معينة. الثاني عبادات مطلقة، وهي ما لم تقيد بصلاة أو بوقت، وهو ما يسمى بالنفل المطلق، ما هو معين يجب أن يعينه. هذا في المذهب، هذا قوله في المذهب: يجب تعيين نية المعينة. فالواجب إذا قام الإنسان إلى الصلاة أن ينوي أنها صلاة عشاء، صلاة مغرب، صلاة عصر، هذه نافلة العشاء، نافلة المغرب، نافلة، هذا معنى كلامه. فيجب تعيين معينة. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يجب تعيين المعينة، بل يكفي أن ينوي أنها صلاة فريضة، يكفي أنها واجب الوقت، الصلاة الواجبة، بصلي الفريضة، وإن لم يعينها. وعلى هذا في المذهب لو قام إلى صلاة ونواها ظهرا فصارت عصرا، كالمستيقظ من المنام يظن أنه سيصلي الظهر فصلى العصر، إذا قلنا يجب تعيين المعينة فنواها ظهرا وصلاها في وقت العصر، على القواعد المذهب أن النية اختلفت هنا، فيجب عليه إعادتها لاختلاف النية. وعلى الرواية الثانية وهي التي يرجحها علماؤنا كالشيخ ابن عثيمين وغيره أنه يجب تعيين أنها صلاة الفرض، فلو صلى العصر وقد نسي بنية يعتقد أنها ظهرا وصلى بنية أنها صلاة الفرض فكانت عصرا، كان الفرض عصرا، تصح صلاته. فإن كان صلى الظهر فذاك، وإن لم يصلي الظهر فيقضي لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن الرواية الثانية لا يشترط تعيين النية، وفي الحقيقة هذا القول لا يسع الناس إلا القول به، فإن الناس تقوم تصلي النافلة بتلقائية بعد الصلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، ولا تستحضر ولا تستذكر أن هذه نية صلاة سنة المغرب لا تعينها باعتبار أنها، فإذا سألته لما صليت يقول نافلة المغرب، وكذا العشاء، واضح؟ فإيجاب تعيين المعينة ليس عليه دليل من الشرع، والنية محلها القلب، والله هو الذي يعلم ما يقصده العباد من أفعاله. ومثل هذا في الصيام، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل حديث. فإذا دخل رمضان فإن المسلمين جميعا يقصدون صوم رمضان، لكن قد يغفلون عن استحضار التبييت في كل ليلة. فإذا سألت المسلم لماذا أنت تتسحر يقول كي أصوم، هذا تعيين في الحقيقة وقصد للصيام ونية. والكلام هذا أو التشدد في هذا يفتح باب الوسواس، فتجد أن بعض الناس إذا قام إلى صلاته من شدة غلوه في موضوع النية تجد أنه يدخل في الوسواس إما في قصد النية. طبعا هذا الكلام الذي في المذهب ليس هو بدعة التلفظ بالنية، المذهب لا يقول تلفظ بها، يقول تنويها معينة، تقصدها ظهرا، تقصدها سنة الظهر، يجب تعيين معينة، هذا قصده في النفل المطلق والفرائض. أما التلفظ بالمنوي وقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات في المسجد النبوي، أو نويت صلاة النافلة القبلية هذا بدعة، ولم يقله أحد يعني من علماء المذاهب الأربعة بهذا اللفظ، إلا من كان يعني خارج عن اعتبار اللي هو التلفظ بالمنوي والتكلم به كما يفعل كثير من الجهلة. والله أعلم بما في قلوب عباده، والله بما تعملون بصير، والله عليم بذات الصدور. فينبغي التنبه لمثل هذا، ويجب كسر أي أبواب تدخل منها وساوس في الشيطان. حتى أن بعض الناس قد يكبر ثم يظن أنه ما كبر ثم يأتي ويعيد ويكبر، لماذا؟ لأنه غلا في موضوع النية فتمكن منه الوسواس، والواجب الإعراض. ولو سألت أي مسلم عن تفاصيل قيامه وجلوسه وصيامه لا أجاب أنا أذهب الآن أقوم أصلي ما أوجب الله من دون استحضار نية صلاة العشاء أو نية صلاة المغرب أو تعيين المعين. ولا يسع الناس إلا هذا، لا يسع الناس إلا أن نقول بأنه لا يجب تعيين المعين، قم إلى الفرض الواجب وهو عند المسلم مستقر ولله الحمد، وكذا النوافل المقيدة من غير أن تعين. أما إذا سئل الإنسان فهو سيجيب بما نوى من غير استضحاء تعيين أو من غير فضلا عن أن يكون تلفظا. قال وسنة مقارنتها لتكبيرة الإحرام، يعني استحضار النية مع التكبيرة، ولا يضر تقدمها عليها بيسير، لكن إن نوى ثم فصل فاصل ونهض إلى بعدها للصلاة ولم يجدد لم تصح عند الحنابلة عنده، فيقولون تستحضر النية والتعيين مع التكبير ويجوز أن تكون سابقة بغير فاصل، وهذا من التشدد. ولذا نقول ليس هذا ليس هذا بصحيح، وإنما لا يضر. ولا يقوم الإنسان لصلاته إلا وقد نوى صلاته، ولكن إيجاب الاستحضار في كل صلاة هذا لم يدل عليه دليل. وحديث إنما الأعمال بالنيات يبين أن هذا العمل ما قام إليه إلا لقصد صلاته. النية يكفي فيها الاستصحاب ولا يشترط فيها الاستظهار، ولا يسع الناس إلا هذا. والاستصحاب هو الذي لو سئل لأجب، لماذا تقوم للصلاة، لماذا تتسحر للصيام. ولا يجب أن يستحضر ذلك تفصيلا في كل صلاة أو في كل صيام ونحوه. قال: ثم دخل إلى مسألة نية الإمامة والائتمام، وكأن المذهب يرى أن نية الإمامة نية زائدة تحتاج إلى المشاركة في الابتداء، كما قال: وشرط نية إمامة وائتمام. فالإمام ينوي أنه يصلي بالناس، والمأموم ينوي أنه يقتدي بالإمام. والرواية الأخرى في المذهب أن تصح صلاة المأمومين ولو لم ينوي الإمام الائتمام، فإذا دخل منفردا ثم جاءه من خلفه ونبهه وصلى خلفه صحت، لأن الصحابة رضي الله عنهم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون علمه، ولأن ابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وصف بجواره، وصفت أم سلمة خلفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ منفردا ثم اقتدي به وجعل إماما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبتدئ صلاته بنية الإمامة، ثم صار بعدما كان مأموم منفردا إماما. قال: ولمؤتم انفراد لعذر، يعني هل يجوز المأموم أن ينفرد عن الإمام إذا كان لديه عذر؟ قال: يجوز إذا كان لديه عذر، ولا يجوز إذا لم يكن لديه عذر. والدليل أن معاذ رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فأطال عليهم جدا، فانصرف رجل عن الائتمام به وكمل صلاته منفردا، فأخبر معاذ فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ فهذا دليل على جواز الانصراف لعذر. فمن الناس من يتعب في عمله، فإذا دخل مع إمام يطول إطالة شاقة جدا فله أن ينصرف ويكمل صلاته كما فعل ذلك الرجل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. من الأعذار التي تجيز الانفصال كالرجل الذي يخاف أن يسرق ماله، أو يخاف أن تفوته طيارة، ودخل مع إمام وهذا الإمام أطال، فله أن ينصرف ويكمل صلاته. مريض دخل مع إمام أطال وأراد أن ينصرف، وكان هذا المرض يعني يقتضي يعني شاق يلحقه مشقة أو يخشى على نفسه منه، فحينئذ يجوز له الانفصال لهذا العذر. أما إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئا بأن كانت صلاة الإمام خفيفة فلا يجوز له حينئذ الانفراد، فإن انفرد بطلت صلاته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، هذا قول المصنف، يعني يقولون إن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه. فلو أحدث الإمام بطلت صلاته فتبطل صلاة من خلفه. لماذا؟ قالوا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فصلاة المأموم تابعة لصلاة إمامه، إلا إذا صلى ناسيا حدثه أو جاهلا به فتصح صلاتهم دون صلاة المأمومين. الرواية الثانية في المذهب أن صلاة الإمام إذا بطلت تبطل عليه وحده، ويكمل المأمومون صلاتهم بإمام آخر، أو لو كانوا خرجوا من الصلاة فإن صلاتهم صحيحة لاعتقادهم صحة صلاتهم، وكونه بطلت صلاته فهذه البطلان يخصه، إلا إذا علموا ببطلان صلاته فتابعوه، كان سمعوا حدثا يعني خرج من إمامهم واستمروا على متابعته، الواجب حينئذ الانفصال، أن ينوي الانفصال لأن صلاته قد بطلت ولا يوجد لهم إمام. لا عكسه، لا إن بطلت صلاة المأموم فلا تؤثر على الإمام، فإن كان اثنين يعني إمام ومأموم فقط اثنين، قال ولا عكسه إن نوى إمام الانفراد، فإذا أحدث المأموم فإن المأموم تابع وليس متبوع، فلا يؤثر بشرط أن ينوي الانفراد. وهذه أثر من آثار قولهم في تعيين المعينة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته الذي مات فيه، فلما رآه الصحابة كان يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه، فقهقر أبو بكر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إماما فأشار إليه، فصار أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، فانتقل أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم، ولم يؤثر هذا في صلاته، وهذا دليل من السنة. السنة دلت كذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ مفردا فدخل معه مأمومون فصار إماما في منتصف صلاته، فدل هذا على أن الانتقال من وضع الإمام إلى المأموم أو العكس أن الأمر واسع، أن الأمر فيه سعة، لا كما ذهب إليه. فنقول إن نية الإمامة والائتمام ليست من شروط الصلاة، ليست من شروط الصلاة ولا تؤثر في الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن في المذهب جعلوا من النية قصد الإمامة وقصد الائتمام بالإمام أو قصد الانفراد، فيجعلونها مثل شرط، يعني يفرعون عليها شرط النية فيبطلون الصلاة إذا اختل فيها قصد من هذه القصود، فيجعلون هذا إلا إذا كان لعذر كما مر. انتهينا الآن من شروط الصلاة، وبدأ المؤلف الآن بذكر صفة الصلاة، لأن الشروط هي سابقة للصلاة، الآن سيبدأ. وفي الصلاة يوجد فيها أركان ويوجد فيها واجبات ويوجد فيها مستحبات، فذكر باب صفة الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواجب على الإنسان أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يعني كانت صلاته قرة عينه، وكانت راحته في صلاته، وكانت عائشة رضي الله عنها تصف صلاته في الليل فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يرتاح قليلا ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. والأصل في صلاته في الليل أنه كان منفردا، فكان يطيل إطالة يعني كبيرة جدا كما وصفه الله، يعني كان يقوم نصف الليل أو أكثر منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة العظيمة المليئة بالخشوع، وكان يعني يعينه الله سبحانه وتعالى على هذه الصلاة، وكان يصلي حتى تتفطر قدمه شكرا لله سبحانه وتعالى وتعبدا. فالصلاة شأنها عظيم، وعلى المرء أن يربي نفسه ويجاهد على تحصيل الخشوع في صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه ذلك الأعرابي الذي صلى فأتى فسلم، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى فرجع فسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفعل ثلاث مرات هذه. وكان هذا الحديث أصلا في معرفة شروط الصلاة وأركانها، بنى عليه العلماء كثير من الأحكام في كتاب الصلاة حديث المسيء صلاته، وسيأتي الاستدلال بهذا الحديث كثيرا في هذا الباب. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوعا يسراه ويجعلهما تحت سرته.
يسن خروجه إليها متطهرا، يعني الأصل أنه يبكر إلى صلاته. وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان فضل التبكير إلى الصلاة وانتظار الصلاة، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، وكما جاء في حديث رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في سوقه وفي بيته 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. فكما يسن لها يعني أن يكون يأتي إليها بسكينة ووقار. جاء في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. من حكم مشروعية الإتيان إليها أنه يشعر بتعظيم الصلاة، التبكير لها والمشي إليها بسكينة. والسكينة هي التأني وعدم السرعة، فيأتي إليها حسن الهيئة حسن الحال، ليس راكضا أو مستعجلا، فإذا صلى استمر يلهث في صلاته حتى ربما خرج منها وهو لم تسكن نفسه. مع قول ما ورد، من جملة ما ورد أن يقول الذي يمشي إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا وعن يميني نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا، ويدخل المسجد ويقول ما ورد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمي ويسأل الله من رحمته. وإذا أقام المؤذن للصلاة وبلغ قد قامت الصلاة قال يسن للإمام أن يقوم حينئذ، ثم بعد الإمام يقوم المأمومون إن كانوا يرون الإمام. وقيل بالقيام عند قوله قد قامت الصلاة لأن هذا خبر بمعنى الأمر، قد قامت يعني قوموا إلى الصلاة، فيستحب المبادرة إلى ذلك. فإذا لم يروا الإمام لم يقوموا حتى يروه إن كانوا ينتظرون الإمام، لأنه جاء في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، والأمر في هذا واسع. قام مع أول الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة، الأمر في هذا واسع. فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. يقول الله أكبر للحديث تكبير تحريمها التكبير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أساء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام. وقلت لكم من هذا الحديث أصل في بيان أركان الصلاة. والقيام للصلاة واجب لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فالأصل أنه لا يجوز الجلوس في صلاة الفريضة. ويستحب له، يستحب أن يرفع يديه مع التكبير. وللرفع اليدين إما أن يحاذي منكبيه أو يصل بهما إلى أذنيه وتكون أصابعه في استقبال القبلة. جاء في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. وجاء في الخبر الآخر أنه كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. فالرفع محاذاة إما المنكبين أو الأذنين أو بينهما، الأمر فيهما واسع. ثم يستحب له حال قيامه ووقوفه أن يقبض يده اليمنى، يقبض بيده اليمنى كوع اليسرى، والكوع هو المفصل الذي يلي الإبهام. أين الإبهام؟ هذا الكوع. والكرسوع الذي يلي
خنصر،
خنصر الذي، فيقول يقبض كوعه بيده اليمنى. وجاء من الصفات أنه يضع اليمنى على اليسرى، وجاء أيضا أنه يقبض يعني العضد. فيستحب للمصلي حال قيامه، يقول المؤلف أن يقبض بيده اليمنى كوع اليسرى. و يجعلهما تحت سرته، هذا المذهب. وفي الرواية الأخرى الأفضل وضعها على الصدر، لحديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليسرى اليمنى على يده اليسرى وضعا على صدره، على صدره. وهذا هو الراجح. وجاء في الحديث أنه كان يأخذ شماله بيمينه. نعم. قال وينظر مسجده في كل صلاته، يعني في أثناء صلاته أين يكون بصره؟ قال كان ينظر إلى محل سجوده في كل صلاته. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء تدور عينه ينظر ها هنا وها هنا، فأنزل الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فخفض بصره. ويرى بعض العلماء أن الأمر في موضوع النظر واسع، فينظر إلى ما هو أخشع له، إما إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه، لكن لا يرفع بصره إلى السماء ولا يلتفت، لأنه قد جاء النهي عن ذلك. ثم إذا كبر يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، هذا دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح جاءت فيه صيغ كثيرة، وهي من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يحفظ أدعية الاستفتاح. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وجاء أيضا غير هذه الصيغ للنبي صلى الله عليه وسلم كصيغ جاءت في قيام الليل، أنه كان إذا صلى الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يستحب للمصلي أن يستعيذ بعد ذلك فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ثم يشرع له بعد الاستعاذة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يعني جاء عنهم مثل ذلك. ثم يقرأ الفاتحة، طبعا الاستعاذة والبسملة يسرون بها، ثم يجهر بالفاتحة في الجهرية. هل البسملة من الفاتحة؟ الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما هي آية في سورة النمل، وفاصل من فواصل فاصلة بين الصور. والدليل على أنها ليست من الفاتحة أنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث، فبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا لم يأتي بالفاتحة بطلت صلاته، أو نقول بطلت ركعته إن كان تركها نسيانا أو سهوا، كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فاختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، وهل الإمام يتحملها عنه أم لا، مسألة محل خلاف بين العلماء. ويجب أن يأتي بآيات الفاتحة مرتبة متوالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا فرغ من الفاتحة يقول آمين ويجهر بها، حتى الإمام يجهر بها، ولذلك جاء في الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فالإمام يؤمن في قراءته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. ويسن جهر الإمام بقراءة الصبح والجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ذلك ويخير منفرد ونحوه. بالنسبة للجهر قال إنها مسنونة للإمام في هذه الصلوات، فيجهر، وحكم الجهر في قراءته أنها سنة في الفجر في كلا الركعتين وفي الجمعة وفي الكسوف والخسوف والاستسقاء، وأول ركعتين في سورة المغرب والعشاء يجهر فيهما الإمام استحبابا. ولم يختلف المسلمون في استحباب الجهر في الفجر وأولي المغرب والعشاء، والأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت بنقل السلف والخلف. الصلاة يا أخواني الإجماعات فيها عملية المنقولة كثيرة، فهذه صلاة المسلمين ينقلها جيل عن جيل، إجماع عملي. ولذلك ولله الحمد 1.5 مليار كلهم يصلون بهذه الصلاة، قيام وركوع وسجود، إجماع عملي. إذا جاء إمام ولم يجهر بقراءته فهل صلاته صحيحة؟ صحيحة إذا كان أسر بها وأكمل صلاته وهو مسر، فالأصل صحة صلاته لأنه أتى بالواجب. المأموم يكره له أن يجهر مطلقا، لأنه مأمور بالإنصات لإمامه. وأما الذي يصلي وحده منفردا فيستوي في حقه الجهر أو الإسرار، يستوي في حقه الجهر أو الإسرار. ثم بعد قراءة الفاتحة يقرأ سورة، ويستحب أن يقرأ في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوسطه. والمفصل من سورة قاف إلى الناس، وأما طوال المفصل فهو من سورة قاف إلى عمّ. طيب وأوسطه
إلى الضحى،
من عمّ إلى الضحى، وقصاره منها إلى سورة الناس. ثم بعد ذلك يكبر ويرفع يديه، يكبر للانتقال، والأصل في الانتقال أنه في الصلاة كلها يكون بتكبير، وأما رفع اليدين فلا يكون إلا في 4 مواطن: في تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول في صلاة المغرب وصلاة والصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع حذوه من منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. إذا ركع يقبض بكفه ركبته مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر جعل كبر حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هاصر ظهره، ومعنى هاصر ظهره أي ثناه وعطفه إلى أسفل حتى يكون ظهره مستويا، حتى يكون ظهره مستويا. هذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فإنهم يقولون في ضابط السجود وأفعال الصلاة ما يصدق عليه المسمى، فإذا ركع بحيث يسمى أنه راكع يصححون صلاته ولو لم يفعل تلك الصفة التي وصفت بها ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفض، لأن هذه هي السنة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. فملخص ما ذكر من صفة الركوع أن يضعها مفرجة، يعني يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالذي يقبض عليهما، ويجافي عضديه على عن جنبيه، ويسوي ظهره، ويجعل رأسه على مستوى ظهره، فلا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، يكون ظهره ورأسه مستويان. أما المجزئ من الانحناء فإنه المجزئ هو أن ينحني انحناء يمكنه أن يمس ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، إذا كان وسط الخلقة. نعم. قال: ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. يجب على المصلي أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، يستحب أن يكررها ثلاثا وهو أدنى الكمال، فالواجب واحدة وهو مطمئن، وأدنى الكمال ثلاثة. وما هو أعلى الكمال؟ أو عشرة؟ عمر بن عبد العزيز كان يسبح عشرا. قال: والكمال في حق الإمام عشر، ما لم يشق على المأمومين ولا حد للكمال في حق غيره. يعني لو أن شخصا يسبح لله مئة في ركوعه، نقول الركوع محل تسبيح، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في قيام الليل ثم يركع، فكان يصف قال: وكان ركوعه وقيامه وسجوده سواء. سواء يعني أنه يطيل، نعم ليست بنفس، يعني سواء بالوزن العام. فإذا كان يقوم ساعة أو يصلي البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، فهل يركع ركوعا يسبح فيه عشرا؟ كان يقول سواء بمعنى أنه يطيل، يطيل، فهذا موضع تسبيح. جاء: أما الركوع فعظم فيه الرب، فيقول سبحان ربي العظيم ولو كررها كثيرا، لكن في حق الإمام لا يزيد على عشر كي لا يشق على من خلفه. في حق الإمام يعني الكمال عشر، فلا يزيد عليه حتى لا يشق على غيره. لما نزلت يقول جاء في الحديث: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. نعم. قال: ثم يرفع رأسه ويديه معا. إذا رفع رأسه من الركوع يرفع يديه قائلا: سمع الله لمن حمده. وبعد انتصابه، يعني بعد كمال وقوفه وانتصابه يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا المؤلف اقتصر إلى قوله وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. والصحيح أن الزيادة مشروعة للإمام والمأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن بعض الصحابة قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من المتكلم، فقال رجل أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أي لأجل كتابتها. هذا دليل على أن الموضع موضع ذكر وتعظيم وثناء على الله عز وجل، فيقولها الإمام والمأموم. ثم قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة مع الأنف عضو،
اليدين
واليدان والركبتان وأطراف القدمين، أصابع القدمين، هذه سبعة أعضاء. السجود من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون السجود، ودل عليه النص من الكتاب والسنة والإجماع. فجاء في قول الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. صفة السجود أن يضع ركبتيه أولا، ينزل ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. لحديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه. ويجب أن يكون السجود على هذه الأعضاء، فلا يجزئ إن لم يضع شيئا منها على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والرجلين، عفوا، والركبتين وأطراف القدمين قال وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه، لأنه جاءت في النصوص أن هذه صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمصلي أن يعتدل في سجوده، فلا ينضام بعضه إلى بعض، ولا يمتد في سجوده إلى قريب الانبطاح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. وجملة ما ذكره في السجود أنه يجافي العضدين عن الجنبين، العضد عن الجنب، ويجافي البطن عن الفخذين، ويجافي الفخذين عن الساقين. المجافات الانفصال. وكل هذا جاءت به السنة. ويقول إذا سجد على هذه الحالة يقول سبحان ربي الأعلى. الواجب واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال في حق الإمام عشر كما مر. ولا يزيد الإمام عن 10 لئلا يشق على المأمومين. ويشرع في السجود أن يجتهد في الدعاء، جاء في الحديث: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وخليق وجدير أن يستجاب لكم. والمشروع من الدعاء المشروع في السجود أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وأن يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأن يدعو بما أشاء وما أحب، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو من أسباب قبول الدعاء. ثم بعد ذلك يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، والجلوس حال الجلوس افتراشا يعني أن ينصب رجله اليسرى، أي أن ينصب اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. جاء في الحديث: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. قال: ولليدين حال الجلوس صفتين، يعني بين السجدتين له أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف أصابعه عند ركبتيه، فيضع اليدين على الفخذين والأطراف عند الركبتين، واليسرى على نفس الصفة. وله أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى كالقابض، واليسرى على اليسرى، ويقول في جلسته بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. الواحدة هي الواجبة، والمستحب ثلاث. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، في بين السجدتين. كما جاء أيضا أنه كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واهدني وعافني وارزقني. ثم يسجد بعد ذلك سجدة ثانية ويفعل فيها ما فعل في الأولى، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه، فإن عجز عن الاعتماد على ركبتيه فيعتمد على يديه، فيأتي بمثلها الركعة الثانية بمثلها، ثم يجلس للتشهد، يعني يفعل كما فعل في الأولى غير تكبيرة الإحرام وغير النية وغير دعاء الاستفتاح والاستعاذة إن كان قد تعوذ في الركعة الأولى، لأن قراءة القرآن قراءة الصلاة في حكم القراءة الواحدة، فيكفي فيها تعوذ واحد، ولو استعاذ فالأمر في ذلك واسع، لأن الاستعاذة مشروعة قبل قراءة القرآن وهو سيقرأ القرآن. ثم إذا فعل ما فعل في الأولى وجلس للتشهد الأول فيجلس مفترشا، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. وهنا يسن وضع يديه على فخذيه، ويسن قبض الخنصر والبنصر، وتحليق الإبهام مع الوسطى، والإشارة بسبابتها في تشهد ودعاء وعند ذكر الله. وأما اليسرى فيبسطها بسطا، الإشارة بالسبابة تكون عند التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، وعند الدعاء: اللهم اللهم إذا دعا، وعند ذكر الله إذا ذكر الله، فيتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول، وهذا التشهد واجب ويسقط مع السهو إذا دخل في الركن الذي يليه كما سيأتي. ثم ينهض في المغرب والرباعية مكبرا ويصلي الباقي كما صلى سرا، ويفعل ويقتصر على الفاتحة. وجاء في بعض روايات المذهب أنه يشرع أن يقرأ بعد الفاتحة على النصف من قراءة الركعتين الأوليين، والأمر في هذا واسع، إن اقتصر على الفاتحة أو إن قرأ ما تيسر له من القرآن. ثم في التشهد الأخير يجلس متوركا، والتورك ما هو التورك؟ أن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحته مفروشة، فتكون تحت ساقه الأيمن ويجعلها من الجانب الأيمن، ويجلس على مقعدته. قال: وإذا جلس الإمام في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. أما ما يقوله في التشهد الأخير فهو التشهد الأول يكرره، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأل الصحابة: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جاءت صيغ في الصلاة الإبراهيمية غير ذلك، وهي من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. ثم يستحب له أن يتعوذ من أربع: من عذاب النار، من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأن يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. وهو موطن دعاء، آخر الصلاة بعد التشهد موضع دعاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.